الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الرابع من باب الأذان والإقامة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في سنن الأذان أو صفات الأذان. وفرغ المصنف رحمه الله من بيان السنة الأولى والسنة الثانية، ثم شرع في بيان السنة الثالثة قوله متطهراً. السنة الثالثة أن يكون المؤذن متطهراً، قوله متطهراً أي متطهراً من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وكذلك يسن أن يكون كذلك متطهراً من النجاسة في بدنه وثوبه. على هذا الأذان الجنب مكروهة، وإقامته كذلك مكروهة. إذن يستحب للمؤذن ألا يؤذن إلا وهو متطهر. واستدل بعض الحنابلة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، أخرجه الترمذي وغيره. وهذا الحديث ضعيف، ولو صح لقلنا إن الطهارة شرط، لأنه قال لا يؤذن إلا متوضئ، ولكن هذا الحديث لا يصح لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على أبي هريرة. أما من حيث المعنى فالأفضل في العبادات كلها أن تؤدى على طهارة، ومن هذه العبادات الأذان. ولو أذن وهو محدث أو وهو جنب فأذانه صحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك إسحاق فقال لا يعتد بأذان المحدث، والراجح قول الجمهور. السنة الرابعة قوله مستقبل القبلة، يعني يسن أن يكون المؤذن في أذانه مستقبلاً القبلة، لأنها أشرف الجهات، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. السنة الخامسة قوله جاعلاً إصبعيه في أذنيه، أي يسن للمؤذن أن يجعل إصبعيه أي السبابتين في أذنيه، قالوا لأنه أرفع للصوت. واستدلوا بحديث أبي جحيفة أن بلالاً أذن ووضع إصبعيه في أذنيه، والحديث فيه ضعف. والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، هذا حديث أبي محذورة، يعني على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه. إذن الإمام أحمد يحتج بحديث أبي محذورة، والراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجعل اليدين على الأذنين، استدلالاً بحديث أبي محذورة. أما حديث جعل الأصابع في الأذنين فالحديث ضعيف. القول الثالث قالوا لا يجعل لا أصبعيه ولا أذنيه، وهو يروى عن المالكية، والراجح الله أعلم هو القول الثاني أنه يجعل يديه على أذنيه، اعتماداً على تصحيح الإمام أحمد لحديث أبي محذورة. السنة السادسة قوله غير مستدير، غير مستدير يعني لا يزيل قدميه سواء كان في المنارة أو غيرها، إذن لا يستدير. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، القول الأول قالوا لا يدور إلا أن يكون على منارة، وهو قول الحنفية والمالكية. القول الثاني قالوا لا يدور مطلقا سواء كان على الأرض أو على المنارة، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح أنه لا يدور. أما حديث فخرج بلال فأذن فاستدار في أذنيه، هذا الحديث ضعيف. وعندنا حديث أبي جحيفة رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. قالوا هذا في حديث فيه عدم الاستدارة، فيه عدم الاستدارة. لكن قوله ولم يستدر، قوله ولم يستدر، إذا صححنا لفظة ولم يستدر نحملها على الاستدارة بجميع البدن، يعني لم يستدر يعني لم يحرك جميع بدنه مع القدمين، فنجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول لوى عنقه، والحديث الثاني واللفظة الثانية ولم يستدر. أما حديث فأذن فاستدار، الاستدارة ضعيفة. ولو صححنا الاستدارة فنجمع بين من أثبت الاستدارة ومن نفى الاستدارة بأن نجعل الاستدارة أي الاستدارة بالبدن دون تحريك القدمين، دون تحريك القدمين. فالراجح الله أعلم الاعتماد على حديث بلال أنه قال فتتبع فاه، ها هنا يمينا وشمالا، فكان بلال يؤذن فيجعل فاه إلى اليمين وإلى اليسار، وليس فيه أنه يعني يستدر بجميع بدنه بما في ذلك القدمين، والله أعلم. إذن الراجح أن الاستدارة بالجسد دون القدمين، القدمان ثابتتان، القدمان ثابتتان، هذا هو الراجح والله أعلم. ثم انتقل المصنف إلى السنة السابعة، قوله ملتفتا في الحيعلتين يمينا وشمالا، هذه السنة السابعة، أي يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين، يعني يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. واختلفوا في كيفية الالتفات في الحيعلتين. القول الأول قالوا يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة تكون عن اليمين كلها، وحي على الفلاح تكون عن اليسار كلها، وهو قول الجمهور. القول الثاني قالوا يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة، ثم مرة أخرى يلتفت عن اليسار ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى اليمين فيقول حي على الفلاح، ثم يلتفت إلى اليسار ويقول حي على الفلاح، وهو قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. والراجح الله أعلم القول الأول كما هو قول الجمهور. والمسألة ليس فيها نص ظاهر، فحديث بلال فتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، فالأمر واسع، الأمر واسع، إن فعل ما قاله الجمهور فحسن، وإن فعل ما قاله بعض أهل العلم فهو حسن. فإذن هذه المسألة ليس فيها دليل واضح. دليل واضح. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان السنة الثامنة قوله: قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، أي يسن أن يقول بيع بعد الحيعلتين، الحيعلتان هما حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول بعدهما في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر، أن يقول يسن أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين. ودليله حديث أبي محذورة قالوا: ومن حيث المعنى لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. إذن قوله في صلاة الصبح في أذان صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، هذا هو الذي يسمى التثويب. والتثويب فيه أحاديث كما في الحديث الذي ذكرناه، وبعض أهل العلم يضعف جميع الأحاديث المرفوعة في التثويب، لكن حتى لو ضعفنا الأحاديث نقول الحديث يقوي بعضها بعض، ولو ضعفناها عندنا آثار مثل أثر ابن عمر أنه كان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وسنده حسن. وكذلك ثبت عن عمر أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم، أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد حسن. إذن التثويب هو ثابت، يروى حديث أنس كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح حي على الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. والحديث حديث أنس لا بأس بإسناده، ولو ضعفنا حديث أنس لا قلنا الآثار المروية عن ابن عمر وعمر يعني يعتمد عليها. حتى حكى الإجماع على سنية التثويب في الفجر ابن هبيرة في الإفصاح، ابن هبيرة في الإفصاح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.